فروم الإذاعة يأتيكم اليوم استئناثا من إذاعة قسنطينة، إذاعة الجزائر من قسنطينة، وعلى أثير القناة الأولى وأيضا عبر محطاتنا الجهوية للإذاعة الجزائرية عبر كافة ربوع القطر. إعطاء ديناميكية للثقافة، إعطاء الثقافة المكانة اللائقة بها، وعدم تحديد النشاط الثقافي في إطار برامج الحكومة فقط، واستكمال تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية بما يعكس مكانة الجزائر دوليا، هو الرهان الذي يرفعه الوافد الجديد على رأس وزارة الثقافة السيد عز الدين ميهوبي. في ظل زخم فني وثقافي لافت من وهران إلى قسنطينة، يشارك وزير الثقافة الأسرة الفنية عيدها العيد الوطني للفنان من قسنطينة، عرفانا للفنان بصقله للشخصية والهوية الوطنية. وفي ظل عدد من المكاسب افتكها الفنان الجزائري مثل قانون الحماية الاجتماعية للفنانين مؤخرا، وقبله تأسيس المجلس الوطني للفنون والأدب. فما الذي يراهن عليه الفنان الجزائري لتكفل أفضل بأوضاعه؟ كيف تفتك الثقافة في الجزائر المكانة اللائقة بها؟ وهل تنجح الجزائر في استكمال المشاريع الثقافية المعطلة؟ وما هي انعكاسات قانون الكتاب على تحسين واقع المقروئية في الجزائر؟ قضايا وغيرها كثيرة نفتحها في فروم الإذاعة مع معالي وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي. مرحبا بكم.
مرحبا، أهلا وسهلا، وأنا سعيد بأن أنزل ضيف على المنتدى.
إذن يشاركني في إثراء النقاش زملائي الصحفيين جمال الدين حازورني من إذاعة قسنطينة، زينب برنوس عن التلفزيون الجزائري هنا من قسنطينة، خليدة بن جيرازع من وكالة الأنباء الجزائرية، هدى طابي من جريدة النصر، ومراد مسعودان من الإذاعة الثقافية للإذاعة الجزائرية. طبعا فروم الإذاعة أذكر يأتيكم على أثير القناة الأولى ومن قسنطينة إذاعة قسنطينة، وكذلك من عبر كافة محطاتنا الجهوية للإذاعة الجزائرية. سيد عز الدين ميهوبي، تشاركون الأسرة الفنية عيدها الوطني هنا من قسنطينة، فما هي رمزية هذا الحدث، وما الذي تعيدون به الفنان الجزائري لتعزيز المكاسب المحققة لحد الآن مثل الاعتراف الرسمي بقانون الحماية الاجتماعية وتأسيس المجلس الوطني للفنون والأدب؟
شكرا. بداية نهنئ كل الفنانين الجزائريين بعيدهم الوطني الذي تأسس في العام 98، وهو حامل لواحد من رموز الشهادة في الجزائر، الفنان الشهيد علي معاشي. والفعاليات كلها تتم برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتديرها وزارة الثقافة من خلال مختلف مؤسساتها عبر كل مناطق الوطن. الفنان الجزائري كان فاعلا أيام الثورة الجزائرية، وكان سندا قويا للمجاهدين آنذاك، إذ أن فرقة جبهة التحرير الوطنية المسرحية والفنية آنذاك نجحت أيضا في أن تأخذ هذا الحيز المهم في تاريخ الثورة الجزائرية، لأن الدفاع من أجل الحرية لا يكون فقط عبر أداة السلاح، ولكن هناك وسائل أخرى من بينها الفعل الثقافي، الفعل الرياضي والفني. الفنان الجزائريون أيضا يأخذون حيزا مهما في من الاحترام في المجتمع الجزائري لسبب بسيط، لأن هذه لأن الجزائر بلد لم يطلع من العدم، بلد أسس للقيمة الثقافية عبر التاريخ. الجزائر التي أنجبت أبوليوس صاحب أول رواية في التاريخ، والذي نسعد بأننا بدأنا ننفض الغبار على شخصية هذا الروائي المتميز الذي ناله الكثير من الظلم عبر التاريخ من أيام روما، لأنه كان مناوئا لها ورافضا لسطوتها على الجزائر الأمازيغية في تلك الفترة، وأيضا وهو معروف بمرافعته الشهيرة التي دافع فيها عن نفسه دفاعا مستميتا، وحري بالأجيال الآن أن تقرأ هذه المناظرة لأنها تمثل نموذجا في الاعتزاز بالنفس والدفاع عن الكرامة والحق في الوجود. الجزائر هي البلد الذي أنتج أول مسرح في العالم، وهذا بشهادة الكاتب الروماني السويدي جورج كريستيا في كتابه الشهير الصحراء، الذي يعترف فيه أن الجزائر هي التي أنتجت أول شكل للمسرح في العالم من خلال دراسته للنقوش والرسومات الموجودة في التاسيلي. الجزائر هي البلد العربي الوحيد الذي نجح في افتكاك السعفة الذهبية، هذه التي تمثل التميز والتفرد والنجاح في مجال هو حكر على الكبار. إذن فنحن يعني نضع أنفسنا في قائمة المشهد الأول في السينما الجزائرية. الجزائر هي التي قدمت نخبة كبيرة من الكتاب الجزائريين الذين يحوزون الآن احترام واسع في العالم، من على صعيد العالم العربي أو على صعيد العالم أجمع، بالترجمات الكبيرة التي نالتها أعمال يعني متميزة يعني لكتاب. يمكن نذكر آسيا جبار، الراحل آسيا جبار، نذكر مولود معمري، نذكر كاتب ياسين، نذكر مفدي زكريا، نذكر كاتب مالك بن نبي، نذكر ياسمين خضرة، نذكر مالك حداد، نذكر ابنة قسنطينة الكاتبة المبدعة أحلام مستغانمي، أسماء كثيرة يعني وهي كثيرة. أنني في مرة بادرت إلى محاولة وضع إحصاء لعدد الكتاب على الأقل الجزائريين، فوجدت أننا تجاوزنا 3000 كاتب عبر مسيرة التاريخ، وهذا مهم جدا.
هذا يؤكد نفسك منهم مع المسيرة
من دون شك، لا لا، المؤمن يبدأ بنفسه ولا لا. فهذا يؤكد أننا بلد منتج للثقافة وللإبداع. إذن من حق المجتمع أن يعترف لهؤلاء. العرفان كان من خلال التأسيس لهذا اليوم الوطني للفنان، وعندما نقول الفنان ليس فقط الذي يحمل الجيتارة أو الذي
المبدع
يؤدي أغنية، المبدع الذي، لأن ما هو ما معنى المثقف؟ المثقف هو الذي يقدم قيمة مضافة للمجتمع، لكن هناك المتعلم، يمكن أن تحوز شهادات علمية ولكنك لن تقدم الكثير، يمكن تقدم هذا على صعيد يعني أكاديمي، لكن الفنان الذي يقدم لوحة، يقدم مسرحية وفيلم سينمائي ولوحة تشكيلية، هذا هو الرصيد الذي يؤسس للنهضة الثقافية في العلم. الآن الثقافة في كثير من البلدان أصبحت تدخل ضمن المنتج أيضا لمكسب اقتصادي للبلد. بلدان كثيرة الآن تعيش على هذه القيمة الثقافية، بل إن الثقافة في بعض البلدان هي النفط الـ أو كما يطلق عليها الآن. الثقافة في كثير من البلدان هي القوة الهادئة أو القوة الناعمة في هذه البلدان، لأنها منتجة. الهند لا تملك نفط لكن تملك سينما، تنتج ما يفوق 500 إلى 600 فيلم في السنة. نيجيريا تنتج يعني أكثر من 300 إلى 400 فيلم في السنة. إيران يعني تنتج يعني كم من الأفلام. إذن فهم يدركون أن السينما ليست فقط للفرجة، ولكن أيضا هي تشكل يعني عنصر هام في الاقتصاد الوطني. نحن إذن أملنا أن نصل إلى هذا. هذا يبقى هذا من أهدافنا. إذن الفنان الجزائري الذي يشكل أولا فهو يعبر عن وجدان المجتمع، عن ضميره، هو الذي يعيد بعث تراثه الحفاظ عليه، هو الذي يمكن أن يختلف الناس عن أشياء كثيرة، ربما في السياسة أو في الإيديولوجيا في أشياء، لكنهم يختلفون حول صوت جميل أو صاحب أو فنان موهوب. فالعملية التي تمت من خلال يعني إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب خطوة مهمة ومهمة جدا، لأن في فترة السابقة كان هذا الجسر غائب بين السلطات العمومية وبين المجتمع المنتج للثقافة، بمعنى بين الفنان والإدارة كانت هناك هو. تم الآن إيجاد هذا الجسر ليعبر من خلال الإثنان نحو بعضهما، ويكون هذا التكفل. الآن قطع شوط مهم جدا. أولا في هناك عملية تتم لإحصاء الفنانين الذين تتوفر فيهم معايير حقيقية. ما كل من يعني يحمل جيتارة ويؤدي فهو فنان، يمكنه أن يكون طبيبا، ولكنه على الأقل له وظيفة دائمة وقارة. لكن المقصود به خاصة الفئة المحرومة من أن تحوز، يعني التي لا تحظى بحماية اجتماعية ولا رعاية صحية، وأنه موجود يعيش في الفراغ هكذا، هو يبدع للمجتمع ويغني له، ولكنه يتألم لأنه لا يعرف مصيره كيف يكون غدا إذا ما تعرض إلى وعكة صحية لا يجد حتى عمل. إذن فخطوة قوية قامت بها وزارة الثقافة يعني منذ سنوات بالتأسيس لهذا المجلس الذي أخذ على عاتقه أولا عملية الاقتراب من الفنانين، وطبعا ضمن تواصل مباشر كل واحد يعد ملف خاص به ويعرضه، وهناك لجنة تدرس هذه، فإذا ما تأكدت من حيازته لحقه في أن ينال البطاقة فتمنحه هذه البطاقة. وقد منح لحد الآن أكثر من 1500 بطاقة، وهذا شيء مهم جدا ويدل على أن هناك عملية، أن هناك سرعة كبيرة يقوم بها المجلس في سبيل يعني منح أكبر عدد من الفنانين هذه البطاقة التي تسمح لهم بالاقتراب من صندوق الضمان الاجتماعي، وطبعا والاستفادة من كل الحقوق المتاحة كأي يعني مواطن له الحق في أن ينال هذا الامتياز.
تعرفون مع الوزير جيدا مهام الثقافة، وكانت المثقف كما كنتم تتحدثون وتعدون باستكمال نشاطات تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية بما يعكس المكانة، مكانة الجزائر دوليا، على أي مرتكزات؟
لا تعتقدون عندما جئتنا أريد أن أوقف التظاهرة. التظاهرة تسير بأمر أنه التزام دولة كاملة من أجل إنجاح هذه التظاهرة. نحن نعمل لرفع وتيرة ونسق الفعاليات الثقافية، وأن يكون الاهتمام أوسع بها على الصعيد الترويجي والدعائي لمختلف الفعاليات، لأننا نريد أن المجتمع كله، ليس فقط المجتمع القسنطيني، لأن الحدث يتم في قسنطينة. هذه قسنطينة هي الدائرة الجغرافية التي تتم فيها الفعاليات، لكن الإشعاع والفعاليات يجب أن ينتشر في عموم المدن الجزائرية وأيضا في الخارج، لأن هاجسنا الآن هو كيف نصل إلى تحقيق هذا. لهذا فأمس لقائي بالأسرة الصحفية والإعلامية في قسنطينة دعوتهم إلى أن يكونوا أكثر تعاونا مع المحافظة ومع الجهات المشرفة. يجب أن يكون يعني أن نشعر أننا كلنا شركاء في إنجاح هذه العملية، لأنه لا يمكننا أن نحقق نجاحا بغير دعم مباشر من الصحفيين. والحمد لله الجزائر الآن تتوفر على أزيد من 150 عنوان يعني صحيفة يومية، فضلا عن عديد القنوات التلفزيونية، فضلا عن الوسائط الانترنت، المواقع كلها، هذه كلها يعني تعطي زخم لهذا الحدث. هناك برنامج مسطر منذ البداية، نحن نعمل على استمرارية هذا البرنامج ونعمل على تحسينه وندعو المشرفين عليه أن يعززوه أكثر بأفكار إضافية. يعني بمعنى أنك إذا رأيت أن الجمهور مثلا على مستوى قسنطينة بحاجة أيضا إلى شيء، يجب أن نتحسس حاجة المجتمع على الأقل هنا في قسنطينة. ماذا يريدون؟ ممكن أحيانا يطلب محبين فنانين معينين يجي وكذا، هذه يجب أن تكون عملية مكملة من خلال المؤسسات وخاصة الديوان الوطني للإعلام والثقافة الذي يعتبر واجهة وزارة الثقافة في التكفل بمثل هذه الوضعيات. الشباب، العائلات، الأطفال، كلهم يحتاجون إلى أشياء أخرى مكملة. يجب أن لا يقتصر فقط النشاط على الأسابيع الثقافية التي تنظمها الدول العربية الشقيقة، وهي مشكورة على أنها استجابت لدعوتنا، وسواء في حفل الافتتاح أو في الأسابيع التي تنظم تبعا، ولا من خلال الأسابيع الثقافية التي تنظمها الولايات، عديد الولايات في قسنطينة، ولكن أيضا لأن هناك حاجيات غير متضمنة في البرنامج، علينا أيضا أن نعزز بها هذا البرنامج حتى نعطيه هذه الحيوية الأكبر.
جمال الدين حازم من إذاعة قسنطينة،
شكرا لك زميلتي. معالي الوزير، مرحبا بكم في إذاعة قسنطينة. باسم مدير الإذاعة وإطاراتها وعمالها، مرحبا كذلك بالسيد الوالي سيد واضح. سأحدثكم إن سمحتم لي سيدي كمولع بالسينما أولا، وكمحب لها مثلكم تماما. القاعة السينمائية تلعب الدور الأساسي في الصناعة السينمائية، ولولاها لا يمكن للسينما أن تكون. نحن ننجز أفلاما ونصنع أفلاما، ولكننا نصب دائما إلى الوصول إلى المهرجانات، أي نبتعد عن جمهورنا الذي هو أساس وهدف أي عمل سينمائي نقوم به. كيف يمكن لوزارتكم أن تعمل على إعادة الحياة للقاعة السينمائية التي هي الأساس في أي إنتاج سينمائي؟
شكرا سي جمال، وأنا أيضا أبادل بدلكم التحية لكل عمال إذاعة سرطة، وأشد على أيديهم لأنهم يقومون بعمل كبير في إطار هذه التظاهرة ويسندونها بشكل دائم ومستمر، مثلما وقفت ولاية قسنطينة أيضا عنصرا قويا في تنفيذ المشاريع التي شهدتها الولاية. ويمكنني أن أقول باعتزاز أن ضيوفنا الذين يأتون، وقد تبادلت مع بعضهم الحديث في هذا، يعبرون عن إعجاب كبير بقسنطينة وبما تشهده من تحول على صعيد البيئة الداخلية لقسنطينة، من هذه النظافة وهذه التهيئة التي مست عديد المناطق. فنشكر للسيد الوالي ولكل الهيئات التقنية والهيئات المشرفة على هذه المشاريع، وأيضا نعد أهل قسنطينة بأننا سنواصل العمل من أجل تأمين راحتهم، لكن عليهم أن يصبروا قليلا علينا، لأن هناك بعض المشاريع التي تتطلب وقتا. وأنا أقول من هذا المنبر إن عددا مهما من المشاريع المتعلقة خاصة بتهيئة المعالم التاريخية القديمة كالمساجد وغيرها، هذه تتطلب وقت. أولا واجهت التظاهرة، واجهت في البداية بعض الاختلالات القانونية التي أخرت الشروع في عملية ترميم بعض المشاريع، لكن تم تدارك هذا بعد أن سويت الوضعية على صعيد مركزي، مما سيمكننا من الانطلاق في استكمال المشاريع، وعلى المشاريع أن تأخذ وقتها الكافي لأن تنجز بصورة جادة ودائمة، وعلينا أن لا نتسرع حتى لا نشعر غدا بأننا ندمنا لأننا ضغطنا على أنفسنا في مسألة الوقت، فتكون ربما المشاريع قد أنجزت بصورة فيها شيء من الارتجال وشيء من كذا. لهذا فإذا ما أردنا أن تكون كل المعالم التي تم اختيارها جاهزة فعلينا أن نصبر قليلا وأن نترك الوقت للوقت. فيما يتعلق بالسينما، يؤسفني أن أقول إننا نملك من الأفلام أكبر من القاعات، لكن افتراضيا نملك عدد القاعات موجود عندنا أكبر من الأفلام التي أنجزت منذ الاستقلال. نقول 400 قاعة أو أقل قليلا أو بزيادة قليلة، في حدود 400، هذا موجود افتراضيا، هذا موجود، لكن فعليا 95% غير جاهز وغير صالح للاستعمال. ويعني يعني منذ عقدين من الزمن، منذ ربع قرن يمكن أقول، من نهاية الثمانينيات بدأ هناك أفول لحضور السينما في حياة الناس في الجزائر. ربما التحول الذي حدث في الجزائر، التحول الاقتصادي، لم تعد يعني قاعات السينما من 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 اهتمامات الهيئات العمومية، معنى أن لا يمكن الدولة بهيئاتها أن تدير قاعة سينمائية. يعني الآن دخلت ثقافة الانتقال من أن الدولة هي تكفل كل شيء إلى أن الدولة تتنازل عن شيء مما كانت تديره لصالح الأفراد. عملية الانتقال هذه كانت عملية أجهزت على ما كانت تعرفه السينما الجزائرية آنذاك. الآن هناك عملية تستهدف ما يلي: أولا ستكون هناك عملية تصنيف للقاعات عموما طبيعتها القانونية، القاعات اللي تابعة البلديات، القاعات اللي تابعة الآن أصبحت في حيازة بعض الأشخاص، القاعات التي تم ترميمها وتوقفت، قاعات ترممت نهائيا وغير يعني مشغلة. بمعنى هذه 400 قاعة كل واحدة لها وضع مختلف. نحن لا نريد أن وزارة الثقافة هي التي تدير هذه القاعات بصورة مباشرة، إنما دورها في تسيير هذه القاعات، تؤمن للقاعات المضامين بمعنى الأفلام. ويمكن لهذه القاعات إذا ما وقع الاتفاق بيننا وبين مختلف، إذا كان وجدنا جهات جاهزة، ولايات معينة، ولاية فيها عندها 10 قاعات مثلا أو 15 قاعة هي تلتزم بإعادة ترميم وتهيئة هذه القاعات، سيكون الالتزام من جانب الوزارة هو المساعدة في تسيير، لأن ما يعني الناس ليس الجدران ولكن ما يعرض في هذه القاعات. إذن فيكون دورنا هو تأمين المادة السينمائية اللازمة لاستمرارية هذه القاعات. إذن فستكون هناك عملية متواصلة بالتنسيق مع كل الولايات، ومن دون شك سنصل إلى رفع مستوى القاعات. الآن حوالي 20 أو 22 قاعة فقط رهيب يعني قابلة للعرض. كثير من الأفلام تظهر ولا تعرض لأن بعض يعني كثير من ممكن ولاية كاملة ما توجد فيها قاعة تستجيب لحاجيات عرض فيلم سينمائي. أولا الآن الأفلام تعرض بتقنيات مختلفة عن تقنيات القديمة. الDCP الآن أصبح هو يعني هو الأكثر استعمالا، هو السائد الآن، وهو والحمد لله أننا نجحنا من خلال الديوان الوطني للإعلام والثقافة في اقتناء 4 أجهزة، وقد دخلت يعني منذ أسبوع يعني، وهي يعني موضوعة تحت تصرفنا لعرض الأفلام في عديد الولايات. لهذا فإن طلبت من السيد المدير العام أن يضع تصورا لكيفية استثمار هذه الأجهزة 4 في الانتقال إلى بعض المناطق لعرض الأفلام، إذن يمكن أن تكون عملية مبرمجة لاحقا.
هل سنرى DCP مثلا في القاعة الكبرى، قاعة أحمد باي بقسنطينة، التي تفتقد لهذه الأجهزة الحديثة ونحن في خضم قسنطينة عاصمة الثقافة؟
من دون شك لأن القاعة الآن وهي تحت تصرف الديوان الوطني للإعلام والثقافة، وهو مكلف بإدارتها وباستثمارها الاستثمار الذي يعزز الحضور الثقافي الدائم في قسنطينة في كل المجالات، في السينما وفي المسرح وفي العروض الفنية الأخرى.
مراد مسعودان من الإذاعة الثقافية،
أهلا بك معالي الوزير. دعوتم معالي الوزير كثيرا إلى مشاركة النخبة في التنمية في مجال الثقافة الوطنية، ماذا عن المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة التي يجب أن تدلو بدلوها في هذا الأمر، وكيف ستضبطون هذا الجانب طبعا بالتنسيق مع باقي القطاعات؟
شكرا على هذا السؤال. الثقافة كانت دائما تأخذ، ولكن على الصعيد الاقتصادي لا تقدم الكثير، بمعنى تقدم على الصعيد القيمة الفنية التي تقدمها، تقدم لك المسرحية الناجحة والفيلم الناجح، تقدم أشياء، لكن على الصعيد الاقتصادي الثقافة بمعنى قطاع غير مربح بالشكل الكافي. نحن نفكر الآن في إقامة ندوة وطنية لدراسة إمكانيات تحويل الثقافة إلى عنصر فاعل في الاقتصاد الوطني، بمعنى كيف يمكن للثقافة من خلال السينما خاصة، لأن هي القادرة على أن يعني تتحول إلى مورد مالي مهم ومساهم في الاقتصاد الوطني من خلال ما أشرت إليه أنا أكثر من مرة من إنتاج بيئة اقتصادية للسينما، إنتاج يعني فضاءات أو مدينة للسينما، وأنا أشجع الخواص في هذه يعني المستثمرين الخواص، وقد اتصل بعدد من هؤلاء وهم يمتلكون ملفات يعني مؤسسة على رؤية اقتصادية بحتة، فنحن يعني سنشجع هؤلاء وسندعو الجهات التي اختاروها لإنجاز مشاريعهم في أن يدعموا هذه المشاريع، لأنها ستحول حينذاك دون أن ينتقل السينمائيون الجزائريون إلى الخارج لإنجاز أفلامهم وإنتاجها. كثير من الأفلام تستهلك مالا كبيرا وخاصة من العملة الصعبة في عملية التحميض والتركيب والمؤثرات الصوتية وكل هذه الأشياء، وحتى وصلوا أنهم حتى يدفعوا مبالغ كبيرة في مجال في الديكور وفي هذه غيره. الجزائر البلد الذي أنتجت فيه وأنجزت فيه وصورت فيه أفلام عالمية، يعني نصل الوقت إلى أن نقول الجزائر لا تتوفر على شيء وننتج أفلامنا في الخارج بأموال جزائريين. أنا لست مع هذه السياسة، أقف ضدها، ولكن أطرح البديل هو في أن نهيئ البيئة اللازمة في هذا المجال، وهذا لا يكون إلا بأن ينخرط المشتغلون في حقل السينما في هذا المجال. أنا أريد أن أسمع أيضا من السينمائيين رأيهم فيما يلي: في أن ننشئ مناطق لتصوير الأفلام هنا، في مسألة توزيع الأفلام التي العالم الآن يعني سنوية في اليوم الواحد تظهر مئات الأفلام، والأفلام الأجنبية والجزائريين الآن يتابعون ما يجري في العالم ويعجبون ببعض الأفلام ويتمنون مشاهدتها في بلدهم، لهم الحق في أن يشاهدوا آخر الأفلام في بلدهم. فهذه أيضا تتطلب آلية معينة في تأمين الشروط القانونية لجلب هذه الأفلام ضمن موزعين معتمدين، وضمن أيضا دراسة جدوى اقتصادية أيضا هنا في لدى المؤسسات السينمائية في بلادنا أو قاعات السينما يعني التي القادرة على أن تقوم بعرض هذه الأفلام. هذا جانب. الجانب الآخر هو أننا يعني التصور العام هو أن الجزائر بيئة سينمائية بامتياز، بمعنى على الصعيد الجغرافي يمكن لأي فيلم كان يمكن أن يصور في الجزائر، لأن بلدنا والحمد لله يتوفر على البحر وعلى الجبل وعلى التل وعلى الصحراء، لا يمكن، وعلى الفضاء أيضا وعلى الضوء وكل شيء. يعني الجزائر هي بلد يمكنه أن يكون عاصمة للإنتاج ولصناعة السينما بامتياز. المسألة فقط هي في تأمين الشروط الأساسية، ونحن نعمل على تأمين هذه الشروط ونلقى التشجيع الكافي من المهنيين والمشتغلين في هذا، كما نلقى أيضا الدعم من الجهات العمومية الأخرى التي تدرك تماما أن هذا هو الطريق السليم لإخراج السينما الجزائرية من كثرة الأسئلة التي لن تقود إلى شيء.
في السياق ذاته، يعني قبل دقائق من البرنامج، لماذا من إعطاء الخط للمركزية، لماذا تغيب السينما عن المهرجانات الكبرى؟ يعني في سنوات السبعينات حازت فيلم الأخضر حامينا على السعفة الذهبية، لكن منذ ذلك الوقت لم نرى أنه السينما الجزائرية عادت وافتكت هكذا جوائز. سنعود وتجيبون مع الوزير على هذا السؤال بعد اقتطاع وقت قصير تمكين من موجز الأنباء، ثم نعود لمواصلة فوروم الإذاعة.